والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام الهادي الشفيع والبشير النذير محمد وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأطهار. بعد انقطاع طويل عن التفسير بسبب المناسبات التي مرت الدينية، نعود إلى سورة البقرة. وقد وصلنا في السورة الشريفة إلى هذه الآية، أفتطمعون. طبعا سابقا مر أنه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. أنه مر بنا أن القرآن الكريم يبين خطورة قساوة القلب أخطر من كل المعاصي التي ارتكبها سابقا اليهود من قتل النفس حتى من عبادة العجل. قساوة القلب يعتبرها القرآن من أردى المرديات. طبعا هذا أمر خطير جدا، يعني هذا الملف أو هذا المحور الذي يتعرض به القرآن الكريم أن ليونة القلب في مقابل قساوة القلب، قساوة القلب في مقابل ليونة القلب. القساوة من أشد حالات نكبة الإنسان وهلاكه وتردي، شيء يبين خطورة هذه الحالة. في أبواب جهاد النفس في كتاب الوسائل صاحب الوسائل وغيره من كبار الأعلام المحدثين وغيره بنى على وجوب وحرمة وجوب جملة من الحالات الأخلاقية وحرمة جملة من الرذائل الأخلاقية، بل مذكور لعل في الكبائر أحدها قسوة القلب إذا ندخلني الذاكرة. قسوة القلب، وهذا المبحث ربما مرت الإشارة إليه في جملة من الموارد، أن أحكام الشرعية للأخلاق يعني هناك نوع من الإهمال الكثير في تداولها في البحث العلمي، والحال أنه مهم جدا، تعتبر من الكبائر مو صغائر ولا متوسطات، كبائر. وكمان بعد تجنبها أولى وأشد حيطة وحفيظة من تجنب الصغائر أو المتوسطات، فالبحث فيها فقهيا حتى ألزم من البحث في الصغائر. لكن على كل إجماعي حاصل نوع من الغفلة وكذا، وعلى كل المشاغل الكثيرة. أيام ما كان فجملة من الكبائر ذكرها صاحب الوسائل في أبواب جهاد النفس. خب هذه الكبائر حرمتها يعني شديدة جدا، سوء الظن بالله، تبرم من قضاء الله وقدره، أي على كل منها القبيل أمور كثيرة، ومنها قسوة القلب. يعني حالة قسوة القلب أمر منذر بالخطورة، وإن كان ظاهر المحقق الحلي في الشرايع أن حتى الشيخ الأنصاري في الرسائل ظاهرهم أن الصفات الأخلاقية الردية الرذيلية ولو كانت من الكبائر لا تكون من الكبائر معصية إلا أن ينجر الإنسان إلى العمل بمقتضاها، حينئذ يقع في الكبيرة. أما ما دامت كامنة ضامرة لا تبرز إلى ساحة العمل معفو عنها. قد يظهر من المحقق الحلي في الشرايع في باب الشهادات حول كلام حول الحسد، حسد هو صفة نفسانية، صفة نفسانية وروحية وعدت من الكبائر. ليس شيء أشد على إيمان الإنسان من ماذا؟ من الحسد، يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب. نعم، هذه الصفة التي هي من الكبائر، مع ذلك اعتبرها المحقق الحلي أنها معفو عنها إلا أن تبرز على صعيد العمل. إذا برزت على صعيد العمل حينئذ تكون من الكبائر، وإلا ما دامت كامنة ضامرة في النفس والروح فهي معفو عنها. هسه هذا المبنى يلتزم به المحقق الحلي فقط في الحسن أو في كل الصفات الرذيلية التي هي من الكبائر؟ ظاهره كما ظاهر الشيخ الأنصاري في بحث التجري في الرسائل، ظاهره أنهم يبنون على هذا المبنى في كل الردائل الأخلاقية أنها كبيرة إذا جرجرت الإنسان إلى عمل، وأما وهي كامنة فمعفو عنها. معفو عنها طبعا هي حرام، لكن معفو عنها، سمعنا معفو عنها يعني حرام، لكنها ماذا؟ معفو عنها. السواء بنينا على هذا المبنى أن الكبائر من الصفات النفسانية لا تكون كبائر ومعصية وحرام إلا أن تبرز في أعمال الإنسان الجارحية في بدنه، أو بنينا أنها مطلقا حرام أيا ما كان. في اعتراف من في هذا البحث سواء في بحث الفقه أو في بحث علوم الأخلاق والنفس أن هذه الصفات تلجئ الإنسان على العمل إذا استمكنت في الإنسان، ولا يقول الإنسان عذرا لنفسه أنه هذه الصفة ولا يمكنني أتغلب على هذه الصفة. الجواب عنه ماذا؟ أنه هذه الصفة بإمكانك أنت إزالتها ولو تدريجا، مداوات نفسك ولو تدريجا، لأن الصفات النفسانية سواء رذيلية أو فضيلية لا تحدث وتنوجد في الإنسان فجأة، بالتدريج إزالتها أيضا بالتدريج. ف فطريق إيجادها بالتدريج وطريق إزالتها بالتدريج، وعدم سعي الإنسان عن إزالتها بالتالي يكون هو باختياره، إذن هو بتعمد وبكذا وبسوء اختياره، وكما يقولون الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. حينما يحين الحين من بروز آثار هذه الصفة الرديدية، صحيح أن الإنسان هو الآن في نفس الساعة قد لا يكون باختياره، لكنه بلحاظ المقدمات البعيدة باختياره. لذا منها قساوة القلب، قساوة القلب أمر عظيم جدا. لو فتشنا في المعجم المفهرس القرآني عن قساوة القلب، فيها إنذار عظيم وخطير حول قساوة القلب. هنا نعرف أنه سر البكاء وعظمة البكاء، البكاء دواء عظيم لمعالجة قساوة القلب. البكاء دواء، أدوى الدواء، أعظم دواء لمعالجة أعظم مرض ينتاب قلب الإنسان. وفي القرآن الكريم أن عظائم الكبائر وعظائم الجرائم تصدر من الإنسان بسبب قساوة القلب، قتل الأنبياء، هدم الدين، هتك الأعراض، كلها بسبب قساوة القلب. يذكرها القرآن في مواضع عديدة. أعظم دواء لأعظم مرض وهو قساوة القلب، من جناية الإنسان، إجرام الإنسان، دموية الإنسان، مفسدية الإنسان في الأرض، الأمور الأخرى، أعظم شيء دواء له البكاء. تضرع قست قلوبهم فأهلكنا كذا. أو ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا وهو شد قوم ويشهد الله، أي ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. أشهد الله ما في قلبه قساوة. المقصود هذا المطلب وهو أن قساوة القلب ينذر القرآن الكريم بأنها توجب إجرام عظيم عجيب. دواؤها بالبكاء، هنا البكاء الكثير ربما من المدارس الأخرى البشرية أو الأديانية أو المذهبية لا يعرفون قدر البكاء، سيما البكاء على سيد الشهداء أو بكاء على مصائب الأدمية. أعظم ثمرة أن تبقي الإنسان إنسانا، أو تقلب الإنسان الذي صار حيوان أو صار سبع كاسر وحشي، تقلب من حيوان مسعور إلى إنسان، تبقي وتحافظ على إنسانية الإنسان. وهذا من أعظم أسرار البكاء. ومن ثم في القرآن الكريم المدح وفير وافر كثير للبكاء من أول القرآن لآخر. بينما وويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، توعد ونذير وحذر. وكما قال كثيرون على كل من علماء الأخلاق وكذلك موجود في منظومة الآيات والروايات، أن أكثر الرذائل من الغضب حتى الكذا، حتى سبحان الله شدة الشهوة توجب قساوة في القلب. الانغماس المفرط في الشهوات يوجب ماذا؟ إذا راقب الإنسان قلبه وروحه سيشاهد أنها توجب قساوة في القلب. ليونة القلب دواء عظيم لكل الرذائل سبحان الله، وقساوة القلب داء منبع عظيم لكل الرذائل يا سبحان الله. من ثم البكاء ليس فقط بكاء، البكاء يعتبر من أم الفضائل، أم للفضائل، مو فقط المصدر ومنبع لفضيلة ما، أم لكل الفضائل، لأنه يجب ليونة القلب. إذا لان القلب يا سبحان الله، رزق الإنسان، فضاء الإنسان، مكارم الإنسان، كلها تتحسن. وإذا قسى القلب العكس كذلك. لذلك كما مر بنا ليس صدفة وعبث من كلام رب العزة وهو رب الكلام أن يأتي بكلمة ثم، كلمة ثم قست قلوبه، إشارة إلى فظاعة هذا هذه الحالة، أن كل ما تقدم من أخطاء ومعاصي كبيرة و و و و عددها القرآن على بني إسرائيل، نهاية المطاف أخطر شيء تصبح قساوة القلب. قساوة القلب يظلم القلب فيها. بل ران الرين، الرين على القلب، ران على قلوبهم، بس القساوة أشد من الرين بعد، العمى في القساوة أشد من الرين، ولربما أشد حتى من القلب المنكوس، مع أن هذه حالات وصفات ذكرت في القرآن للقلب، لكن القساوة هي أشدها. القلعة الحامية للقلب من الوقوع في هذا الخطر العظيم البكاء. حين نفهم فلسفة قط لو بكى باكٍ على الحسين دمعة تطفئ نيران العذاب، قطرة، القطرة يعني تمثل ماذا؟ تمثل لين القلب. لين القلب لا يجتمع مع نار الله الموقدة التي قبلها شنو؟ في عمد مدى زمني التي تطلع على الأفئدة، النار التي تطلع على الأفئدة أعظم من النار التي تطلع أو تحرق الأبدان. وصفها الله عز وجل باستمرار نار موقدة، نار الله الموقدة التي تطلع على إيش؟ قبلها بعدها إذا نقرأ لينبذن في الحطمة. هنا لينبذن في الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، الحطمة تطلع على الأفئدة، نار الله الموقدة. بعد إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، ليس تحرق الأبدان، تحرق حتى القلوب. وهذا منطق عظيم في القرآن، أنه كما للأبدان عذاب للقلوب عذاب، وعذاب القلوب أشد من عذاب الأبدان. وهذا هو الذي مر بنا مرارا، أن عالم القيامة التكليف للقلوب وهو أشد من التكليف للأبدان. الآن في عالم الدنيا نحن في هذه الآية سورة أي سورة؟ همزة واللمزة عدة أسماء لها. هذه السورة بنفسها دالة على أن عالم القيامة التكليف فيه أشد من عالم الدنيا. شوف ابتدأنا الحديث اليوم من ماذا؟ من أن الصفات القلبية عند الفقهاء جملة ما أقول كلهم كبيرة إذا برزت في عالم الدنيا في مقابل صاحب الوسائل وجماعة الفقهاء الآخرين يقول لا هي كبيرة وإن كانت كينونتها في النفس ولم تبرز إلى العمل ليس معفو عنها. تلتفتون الثمرة فوين؟ الثمرة إذا مات الإنسان مملوء بملكات الرذائل النفسية وإن لم تبرز منه في أعماله لكنه في قلب في قبره وبرزخه وقيامته تتأجج تلك الرذائل ويحاسب عليها على القول الذي بنى عليه صاحب الوسائل واضح يوم تبلى السرائر تبلى السرائر نار الله الموقدة لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بعد شنو؟ نعم تنتهي. فالمقصود أن هنا بحسب هذا البيان في هذه السورة الجزاء والثواب والعقاب والثواب على القلب أشد بمراتب من الجزاء والثواب للبدن. نعم كما أن العذاب الذي هدد به القرآن على العقائد الباطلة أشد من المعاصي في العمل. افترض واحد يريد يثبت على واحد زنا، الزنا عمل في ما يستخف به الإنسان حرمة عظيمة، لكن أين حرمة الزنا من حرمة شنو؟ حرمة الكفر. فكيف لاحظ العقوبة على العقائد أعظم من العقوبة حتى على الأخلاق، والعقوبة على الأخلاق الرذيلة الكبائر أعظم من العقوبة على ماذا؟ على الأعمال في البدن. لذلك في دقق لذلك في روايات الكبائر أكبر الكبائر عدة ماذا؟ أكبر الكبائر بحث عقائد، بعدها يجي بحث الأخلاق، بعدها يجي كبائر في الأعمال، قتل النفس المحترمة وكذا كذا. شوف التدرج كيف؟ تدرج أخطر شيء في العقائد، ثم يأتي الأخلاق، ثم يأتي، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن ما وراء عالم القيامة أيضا تكليف أشد من عالم القيامة. الله أكبر الله أكبر. ما وراء عالم القيامة شنو؟ قالوا الدنيا تخلص، الدنيا هي مدرسة مدرسة الأدنى الروضة ابتدائية متوسطة بعدين إعدادية ثانوية جامعة. ما لما بحث العقائد أعظم الجزاء فيه والثواب من ماذا؟ من الأخلاق. عالم القيامة نستطيع أن هكذا نصنفه، عالم القيامة يوم لتبلى السرائر امتحان النظام الأخلاقي. الدنيا والبرزخ والرجعة كلها دنيا أولى ودنيا آخرة، آخرة الدنيا رجعة، كل نظام الأعمال يترقى. أما يوم القيامة عالم النظام الأخلاقي بالأساس، أما ما وراء عالم القيامة الجنة والنار الجنان، امتحان عالم العقائد. رحمة الله عليه الشهابادي، الشيخ محمد الشهابادي الذي كان من أستاذ السيد الخميني رحمة الله عليهما في الفلسفة والعرفان وكذا، لكن هذا الشيخ محمد الشهابادي أيضا كان ولائي وكان متشدد في ولاية أهل البيت صلى الله عليه وسلم، وكان يعظم من كتاب البحار بالمجلسي، مع كونه مشرب فلسفي عرفان، لكن كان يعظم من كتاب البحار ومن المجلسي. المهم قصة طويلة لين ما أريد أن أدخل فيها، ويشير إلى هذه النكتة أن العقائد ثوابها لا في البرزخ ولا في دار الدنيا أساسا، ثوابها ما بعد عالم القيامة. وهذه نكتة مهمة. على كل بحث طويل عليه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.